صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وما زال الكلام موصولا في الباب 13، وهو المكايد التي يكيدها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتنته، ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور. بدأنا في المسالك التي يسلكها الشيطان مع عباد الله المكلفين، وهي المتعلقة بالقبور، والمراد بذلك المساجد التي بها قبور، أو أن يصل أن يذهب الإنسان للقبور بغير الزيارة الشرعية التي وردت بها النصوص. قال الإمام: ومن ذلك اتخاذها عيدا. نبدأ من هنا. ومن ذلك اتخاذها عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. يبقى بناء على ذلك هيبدأ يؤصل معنى العيد في اللغة والشرع، ويعلم أن ما يحدث عند القبور هو من هذا الباب، والنصوص الشرعية جاءت محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما سوف يأتينا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وفي رواية: لا تجعل قبري عيدا. فسنقف على معنى العيد وهو عند القبور للتحريم، ويترتب على ذلك إثبات أن ما يفعله الناس عند القبور في المساجد وفي غيرها من البدع المحرمة، بل من الشرك، بل ممكن أن يكون ذريعة إلى الشرك. يقول: والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. فأما الزمان فكقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى. عيدا عيدنا أهل الإسلام، رواه أبو داود وغيره. وأما المكان فكما روي، كما روى أبو داود في سننه، أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نظرت أن أنحر ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. يعني هذا الرجل نظر أن ينحر إبلا بمكان يسمى بوانة من أمكنة الجاهلية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل في هذا المكان وثن؟ قال: لا. طيب، عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فأمره أن يوفي بنذره. ويفهم من الحديث: لو كان في هذا المكان وثن أو كان عيدا من أعياد المشركين لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر في هذا المكان. وكقوله: لا تجعل قبري عيدا، والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر. فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد القبور منبها به على غيره. المعني هنا بسيد القبور أي قبره صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قبره يحرم علينا أن نتخذه عيدا فغيره من القبور من باب أولى. فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المغبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد حسن رواته كلهم ثقات مشاهير. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد الجناحين، حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته. وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا حبان بن علي، حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم. نعم، فين؟ لا، لا تتخذوا قبري عيدا، اضبطها، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز ابن محمد أخبرنا سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريد، فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. مش واخد بالي يا أسامة. نعم، سنده ولا تريده؟
يعني هو موجود في
المسلمين. تخريج الحديث يعني. طيب، ما عندك في الهامش ولا مش موجود عندكم؟ طيب اكتب عندك: رواه عبد الرزاق وابن عساكر وقال الألباني اسناده قوي. يقول: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج من أرسله به، وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يكن روي من وجوه المسند غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: وجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور. وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم، ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك وشبها من اليهود بالتحريف، فقال: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت. طبعا لا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه وفهم سقيم ما سبقه إلى هذا الفهم أحد من أهل العلم، ولكن هكذا أهل البدعة شأنهم شأن اليهود والنصارى يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول: وهذه مراغمة ومحاد لله ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض، فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون تماما. ولعلكم تذكرون حديث الافتراق اللي هو افترقت أمتي وافترقت اليهود والنصارى، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرق، 72 في النار وواحد في الجنة. الحديث جه راوي اسمه الأبرد بن الأشرس هو كذاب وضاع، حرف الحديث وقال 72 في الجنة وواحدة في النار، واخدين بالكم؟ فهذا من التحريف وهذا مسلك أهل البدع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، أي يأتيه الناس في أوقات زمنية متتالية ككل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، هذا النهي. فالأهل البدع قالوا لا، ده الأمر غير ذلك، الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلازم قبرهم ولا نجعله بمنزلة العيد لا نأتيه إلا كل عام، لا بل الأمر ملازمة قبره على الدوام. طبعا هذا لا شك من التحريف ومن التلبيس ومن التضليل. يقول ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله لا تجعله عيدا فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص حقيقة فينا، كما يرمى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبه بدائه ومصابه وينسل كأنه بريء. ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما، انتبهوا يا أخوان، ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما، لأن كبيرة الشرك من مات مصرا عليها مخلد في النار. أما عدا ذلك من القتل والربا والزنا وأكل الحرام إلى غير ذلك إن مات مصرا عليها فهو ماذا؟ ركز، فهو إيه؟ تحت المشي، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذب. أما الشرك ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول وأخف عقوبة من طاعات مثل ذلك في دينه وسنته، وهكذا غيرت ديانات الرسل عليهم السلام، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. طبعا مقصد الإمام ابن القيم هنا من قوله الأديان أي الشرائع، وقلنا لابد أن نفرق بين الأديان والشرائع. الأديان كلها دين إيه؟ دين واحد اللي هو دين إيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ما معنى الإسلام هنا يا محمد فيض؟
الإسلام الإيمان بالله وملائكة، الإسلام شهادة أن الله محمد رسول الله.
طب يبدو أن أنا أخطأت في السؤال، أعيد تاني السؤال.
أنا سألت الحمد لله جاء لنا،
ما أنا بقول لك أنا أخطأت أنا في السؤال. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقول الإمام ابن القيم هنا إن الأديان كنا هنا باعتبار الشرائع، أما الدين واحد وهو دين الإسلام. ما المعني بالإسلام يا مصطفى؟
الإسلام العام.
الإسلام العام معناه إيه؟
الإسلام لله
الإسلام بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وضده. طيب ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتد قصدها وانتيابها، ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول، وكيف يسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره. المعني هنا عائشة رضي الله عنها، معايا مشايخ؟ المعني من عائشة لأنها قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنت، وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريم. كما قلنا قبل ذلك إذا اختلفت فهوم الناس في نص، ومن جملة من اختلف الصحابة، أي الفهوم يقدم يا شيخ محمد؟ فهم الصحابة. يقول وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده عن علي رضي الله عنه وهو أعلم بمعنى من هؤلاء الضلال. خليك معايا مصطفى، خليك معايا. وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذها عيدا. قال شيخنا: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم وكانوا له أبط. طيب، يبقى بناء على ذلك الفصل هذا نخلص منه بحكم شرعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي تحريم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور عيدا، والمعني بالعيد معاودة زيارتها كل وقت بترتيب، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة إلى غير ذلك، ويقومون ببعض الشعائر التعبدية عندهم. قلنا هذا من الشرك الصريح الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل أخونا ويقول: لو كان مسجد باسم صاحبه هل نصلي فيه ولم يكن هناك قبر؟ لا لا بأس، طالما العلة في وجود القبر، ما فيش قبر خلاص، والمسجد بسمى باسم الذي بناه، نرجو من الله الإخلاص لنا وله، ولكن هذا لا يعد مدعاة لأن تترك الصلاة فيه، بل صلي فيه. تفضل. ده يزور المسجد، يزور المسجد وليس يزور ولا يزور القبر، الزيارة للمسجد وليست للقبر معي، ولكن وانا داخل المسجد القبر بجوار المسجد أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النية زيارة الايه المسجد النبوي وليس القبر. سيأتي إن شاء الله، والكلام ده كلمنا عنه في كتاب تحذير الساجد، ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم يعني أن يحاول جاهدا بحفظها، لأنها كلها أدلة على البلاء العظيم والمصيبة الكبرى التي نزلت بديار مصر. يقول: ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا، إيه بقى معنى أعياد؟ اعتياد الزيارة إليها، من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن وما لجرح بميت إيلام. فمن المفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابه وعبادة أصحابها والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانه. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب، إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى يسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا سددا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات، ثم انسنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به، وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجبال والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حد القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولك الأجر وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حدة القبر بحدة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا ولو بحدك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يقول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قبل أن يمن الله عليه بمعرفة شيخ الإسلام كان من الصوفية الأقحاح، ودي من الأشياء العجيبة. هو رضي الله عنه اعترف بذلك في قصيدته الكافية الشافية النونية، ومن أجل ذلك تجد حينما يصف وصف خبير كان مع القول، ولكن أسعده الله عز وجل بمعرفة شيخ الإسلام ابن تيمية وتاب وانسلخ من هذه البدع، وأحسن الله عز وجل له الخاتمة. فلما بيتكلم من منطلق إيه؟ رأى وسمع وشاهد وعاشر القوم. يقول أي ابن القيم: ورأيت لأبي الوفاء ابن عقيل في ذلك فصلا حسنا فذكرته بلفظه. يبقى كلام اللي غير ده كلام مين بقى؟ أبو الوفاء علي بن عقيل. يقول: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها. ما معنى تخليقها؟ التطيب، وضع الخلوق عليه، وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها. الكلام ده كان مشهور في مصرنا ولعله موجود إلى الآن. في أوائل الستينيات وفي آخره كان إذا ظلم أحد أحدا والمظلوم ضعيف الحيلة يقول ويعلن في القرية وأمام الناس: سأذهب إلى فلان وأكتب عرض حال وارميه عند الإمام الشافعي. وكان فعلا بيروح يشتري عرض حال، ورقة لو أنت بتكر أيام زمان كده عرض حال يكتب عليه، كان بيباع في البريد كده ورقة يعني سخينة وشكلها ظريف، ويكتب ظلامته ويرميه في قبر الإمام الشافعي. كان يأتي آخر النهار ويجمعون أطنان من الأوراق، طبعا مصيرها فين؟ إلى الحرق. ده ناهيك عن الشرك. هذا كان يحدث إلى عهد قريب جدا في مصرنا. يقول هنا وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بكذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزة، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بأجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء، ولم يقل الحملون على جنازته الصديق أبو بكر أو محمد أو علي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزدا بالقص والآجر، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، وبينما عليه أكثر الناس اليوم، يرى أحدهم مضادا للآخر ومناقدا لهم بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليه وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليه، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأزدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. فيه سنة كونية ومبدأ في الشريعة، وهي أن الطاعة تولد طاعة والمعصية تولد معصية، وهذا الأمر بسطه الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الداء والدواء، قال: ومن شؤم المعصية أنها تولد معصية. كما أن من يمن الطاعة أنها تولد طاعة. تعال أخواننا كده ننظر إلى قبورنا في مصرنا. لما خالف الناس الشرع في بنائها، لأن الصواب أن تكون بسوى الأرض، وأكثر ما أجازه الفقهاء أن يكون القبر مسنما، ويكون أقصى التسنيم بقدر ما يخرج من القبر من التراب، يعني بالحسابات كده ما يرتفع القبر عن الأرض أكثر من 50 سنتي، ويكون التراب مسنم على هيئة سنام الإبل. طيب لما خالف الناس الشرع ورفعوها عن الأرض وجعلوا عليها القباب، طبعا ترتب على ذلك ما نحن فيه الآن، ترتب على ذلك أن صنعت لها الوجهات من الرخام والسيراميك والأرضيات كذلك، فأصبح الذي يذهب إلى القبر لا يزهد بل يتعلق قلبه بمتاع الدنيا. ومن أجل هذا أفتى أئمة المسلمين وعلى رأسهم اللجنة الدائمة بعدم جواز تزيين القبور بأي نوع من أنواع الزينة، لأصلها موطن زهد. فإذا ذهبت ورأيت الوجهات من الرخام واللوحات الرخامية ورأيت الألوان المزركشة ورأيت الإضاءات، طيب أين الزهد؟ أين الزهد؟ لكن إذا ذهبت إليها وإذا هي كما هي، تراب تحته تراب فوقه تراب، حتما سينبعث في القلب الزهد. فلما خالفوا الشرع وفعلوها هكذا تولدنا المعصية معصية ثم معصية ثم معصية، حتى وصلنا عياذا بالله إلى الشرك. يقول طبعا هنا ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الأمر إخواني لولي الأمر، لأن أبي الهياج الأزدي كان قائد الشرطة في عند علي بن أبي طالب، يعني هو المسؤول عن تنفيذ الأحكام بلغة العصر. أما أحد الرعية أمثالنا ليس لنا ذلك، يعني ليس لنا أن نرجد تمثالا نطمسه أو نكسر رأسه، ليس لك ذلك إلا إذا كان التمثال في بيتك وأنت رب البيت. وأيضا ليس لنا أن نجعل القبور مسواة بالأرض إلا إذا كان قبرك وأنت المسؤول وليس لأحد ممن هم تحت ولايتك كلام معك. ففي هذه الحالة لك أن تسوي القبور بالأرض ولك أن تطمس التماثيل. أما نعتدي نحن على ما يفعله الناس ونعتدي على التماثيل في الشوارع، هذا لا يحل، وهذا يأتي من ورائه شر عظيم، وهو من اختصاص ولي الأمر. وربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم لا، هنا بيسأل صور يرفعون أعينها طمس، لا يخبرنا ينبغي أن ترفع الرأس كلها. ولذلك بعض اللي هم بيعرضوا عليها الثياب، المسألة لا كما يتوهم البعض، عرض ثياب النساء ليراه الجميع لا نشك في تحريمه، لا نشك في تحريمه، بل لا نشك أنه من الكبائر. ينبغي هذه الأمور خاصة ملابس النساء تكون في داخل المحلات، ويكون المحل للنساء ولا يعمل فيه إلا النساء ولا يدخله إلا النساء، ويكون عرض الثيابات في الداخل. أما ما نراه الآن لا يشك من عنده مسكة من علم وأثارة من فهم أنه كبير من الكبائر، وعليه ما يوضع من المجسمات ويظهر فيها أعضاء المرأة لا شك أنه محرم، لا شك في ذلك، حتى وإن لم يوجد له رأس. إخواننا كل هذه أشياء أتتنا ممن غضب عليهم ربنا ولعنهم وأفسدت نساءنا وأولادنا أيام إفساد. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونوصي كل أخ أو كل أخت يعمل في هذا المجال أن يتقي الله ربه، حتى ولو لم يبع شيء، حتى لو خسر المشروع، ما عند الله خير وأبقى، ولا يعني يجاري الناس في أعمالهم، وليتقي الله ربه، وإن شاء الله على قدر تقواه وخوفه من الله سيأتيه رزقه. ولعلكم تذكرون وقعت الإمام العلم راوي الحديث علي بن الجعد، وكان روى من رواة الحديث، وكان أيضا يبيع الجوهر، فاستدعاهم الخليفة المأمون هو من يعمل في الجواهر ليشتري منهم، فذهب كل رجل منهم ومعه جواهره إلى بيت الخليفة وجلسوا، وبدأ كل واحد يعرض ما عنده من جواهر. وبينما الخليفة ينظر إذ عن له شيء فقام، فلما قام ثم رجع قام كل الحاضرين إلا علي بن الجعد لم يقم، فغضب منه الخليفة ثم استخلاه. ما معنى استخلاه؟ خلى بينه وقال له ما منعك أن تقوم لي لما قام أصحابك؟ فقال له أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال حدثني فلان وساق السند، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار. يقول علي بن الجعد فأطرق الخليفة لحظة ثم رفع رأسه وقال لا يشترى إلا من هذا الشيخ. يقول فاشترى مني ب50,000 دينار، بيعت كف السنة كلها. يبقى كذلك أنا بعمل في تجارة معينة لابد أن أراعي ضوابط الشرع، ماليش دعوة بالسوق. أما أن الإنسان كما نراه في مصرنا أشياء والله الذي لا إله غيره، الإنسان إذا مر ووقعت عينه من غير قصد يشعر بالحياء والخجل وهو رجل، وإلى الله المشتكى. ولكن كل هذا مقصود من أعدائنا لإغراق الناس بالشهوات، ومن ثم لا يلتفتون إلى شريعة رب الأرض والسماوات. يقول وفي صحيحه أيضا عن ثمامة ابن شفيي قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوية، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تقصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيح عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. التقصيص اللي هو بالقص، اللي هو بالمصيص معايا، وأيضا يبنى على القبر محرم في بعض البلاد يا أخوانا، وأرجو أن تنبهوا على هذا. يبنون فوق القبر بما يسمى بالعظامة، يضعون فيها الصبية الصغار والعظام التي مر عليها زمن ويضعونها فوق، محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال. ولا يظنن ظن أنهم يفعلون هذا لضيق المساحات، أبدا والله، الواقع غير ذلك. يعني عندنا مقابر ما يمر عليها 4 سنوات وتملأ بعد ال4 سنوات، بعد السنتين أو الثلاث ما نجد فيها شيء إلا عظاما نخرة إن تركناها فترة تتحول إلى تراب. فمسألة بناء على القبور ما يسمى بعظامة أو قبور صغيرة للصبية الصغار هذا محرم ولا يجوز.
مقابر دلوقتي في مقابر حضرتك بقى الدورين يا فضل الشيخ، عين مظبوط صفة، دور تاني فوق ومظبوط صفة،
لا يجوز يا أخوانا، لا يجوز مطلقا بإجماع العلماء، وليس هنا ضرورة لذلك. لا فيه الله يكرمك، الواقع غير كده خالص. نبني في أماكن أخرى. طيب وإذا ضاق الأمر وفنيت الأراضي الزراعية، وهذا لن يكون، يأتي ولي الأمر ويقول لك المقابر في الصحراء، وده موجود، ولكن الناس أخي الفاضل يحاولون جاهدين أن يتفننوا في كيفية مخالفة الشرع، فالواقع في بلدنا غير ما يقول هؤلاء القوم. معايا مشي؟ ها؟ لا تنقل ولا ماذا، توقع في جانب من المقبرة وتدفن الجثة الجديدة وانتهى الأمر على ذلك.
قلت الناس كلها بتبني ربنا بارك بيوت الدنيا، وكان عائلة في مقبرة في المقبرتين، محدش يقول عليه يشتري جديد
وغيره. أي نعم، أنا أقول لك الناس بتفننوا في كيفية مخالفة الشرع. طيب، ونهى عن الكتابة عليه كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تغصص القبور وأن يكتب عليه. كما تعلمون بارك الله في الأصل في النهي الإيه؟ التحريم. يبقى الكتابة على القبور محرمة أيا كانت.
تقصصها فضلت الشيخ اللي هو البناء بالأسمنت،
لا، بعد أن تبني اللي هو المحارة. معي يا أخوان، فالكتابة على القبور محرمة. فإن قال قائل ما تقولون في ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن عثمان بن مضعون وضع على قبره حجرا وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن به من مات من أهلي؟ الجواب ليس هناك ثم تعارض، ولكن هناك فرق بين أعرف القبر وبين أن أكتب على القبر بقصد التعريف أو بغير ذلك. أما معرفة القبر ما سمعنا أحدا قط لا يعرف قبوره. كان ده موجود؟ مش موجود. نكون واقعين مش موجود. يبقى بناء على ذلك كل واحد عارف قبره مثلا في الشارع الأولاني في الشارع الثاني رابع مثلا حوش خامس حوش وهكذا. واخد بالك؟ أما إن احنا نكتب على القبور بحجة أننا نعرف قبورنا هذا لا يحل. وانظر وترتب على الاسترسال في هذا الأمر تسمع العجب بقى وتسمع الكذب الصرح والتملق. واخد بالك؟ ويبدأون يأتون بالآيات القرآنية ويسقطونها على من مات ولعله كان لا يصلي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى غير ذلك. قبل المرحوم فلان، قبل الشهيد فلان، قبل عامد عائلة فلان، كل هذا يا أخواننا من المحرمات ومن إنفاق المال في غير محله. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب يقول وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتمون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابه، كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والقص. ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يبنى القبر بآجر، وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبره، نوع من أنواع الحجارة المزركش. وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبر آجرا. وقال إبراهيم النخعي كان يكرهون الآجر على قبره. وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاء ألا تضربوا علي فسطاطة اللي هو الخيمة. وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاط. والمقصود يبقى دي كلها نصوص شرعية تأمر بالنهي عن فعل كل ما حدث وحرمته، ويبقى القبر كما هو قبر. تنظر ده قبر يبعث في قلبك الخشوع والخوف من الله والاستعداد لهذا اليوم. يقول والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور والمتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج. طبعا تدخل دلوقتي مقصورة البدوي أو الحسين رضي الله عنه أو السيدة زينب رضي الله عنها أو سكينة، تجد حول القبر من الأنوار الخضراء وغيرها ما يبهر العقول ويخلب الأنظار، وباتفاق أهل العلم ملعون من فعل ذلك وهو من شرار الخلق. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين عليها أو على القبور السرج والمساجد. يقول وأعظم من ذلك اتخاذها مساجد وإقاد السرج عليها وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. أنا عاوز بقى أقول كلمة وانقلوها عني رحمكم الله لهؤلاء الخبثاء الأنجاس الذين يعترضون على شريعة الله بمحض عقولهم. يقول لك إيه؟ لا إكراه في الدين، حرية الاعتقاد، حد الردة يتنافى مع الحرية ويحكم عقله. أين عقلك يا صاحب العقل الردي ممن يتخذون السرج على القبور؟ عقلك فين؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني خلاص دعك من النصوص الشرعيه بقى، احنا عمالين نقول لك حد الرده ونعمل لك كيت وكيت وكيت وانت تعترض على النصوص بعقلك. اين عقلك في مساله اضاء القبور بالانوار وتسليط عليها جميع انواع الانوار؟ اين عقلك؟ تعلمون السبب؟ ممنوع تتكلم في هذه الامور، ان تكلمت سيقطع لسانك. لما نريد أن ننشر هذا؟ تكلم عن حد الردة وتكلم عن عدم كفر اليهود والنصارى وتكلم عن المرأة تتبرج، ما فيش إشكال أبدا. أما تقترب من هذا الأمر الويل لك ولأمك. طب أين عقلك؟ يعني إحنا لو نحينا الأدلة الشرعية، طيب ما الفائدة التي تعود علينا إن ليلة العيد أذهب إلى القبور وأضع عليها الشموع أو أنير مقصورة البدوي والحسين وغيرهما بالأضواء الخلابة للأنظار؟ أين عقلك؟ إن أردت أن تحكم العقل هنا لابد أن ترجع رغم أنفك ويلزمك ما كان عليه الفراعنة، أن الرجل في قبره يعيش ولازم ننعمه ولازم ننوره، وهذا من سخافة العقول ما يحتاج إلى رد. انتبه الله بالفكر لهذه الجزئية. لما نسمع بقى فلان وفلان وعلان وترتان ممن يطعنون في الشريعة بمحض عقولهم الرضية، طيب ما تحوذ على ذلك كده تتكلم كلمتين ولا حاجة. يستحيل لو تكلم لقطع منه هذا الحلقوم. لما ديت بدع وأنت أخ لنا في البدع، تنشر بدعتك برد النصوص الشرعية بالعقل، ونحن ننشر بدعتنا بإيقاع الشرك في الأرض تحت مسمى العبادة، اتفاق مسبق بين الخبثاء كما قال رب الأرض والسماوات ذرية بعضها من بعض. يريد ناخد بالنا ما الذي يحدث حولنا. طيب يقول نعم الفساط هو الخيمة. يقول وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي خد بالك ولو أبيح اتخاذ السرج عليه، السرج اللي هي يا أخوانا الأنوار بغض النظر نوعها إيه، شمع بقى كهرباء أي حاجة، لم يلعن من فعله من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. طبعا مسألة إضاعة الأموال نظرة الناس لها غير نظرة الشرع. يعني الشرع المطهر إذا أنفقت أي مال ولو قليل جدا تافه في غير ما أذن الشرع هذا من المحرم ومن إضاعة المال ومن السفه. دي نظرة الشريعة إلى المال. كن بقى أن أنت رجل معك مال كبير وذهبت مثلا اشتريت ب 500 جنيه شمع على القبور وقلت أن المبلغ ده لا يمثل عندي شيء، ده عندك أنت، أما نظرة الشريعة غير كده خالص. ومن أجل هذا قال أبو محمد المقدسي رحمه الله لو لم يرد في الكفن نص شرعي لعد من إنفاق المال في غير محله. الكفن اللي الناس بتتبادر في شرائه لو لم يرد به النص وفعلناه احنا من قبل أنفسنا لعد هذا من إضاعة المال. ليه؟ أصله ملوش أي فايدة، ولكن لما جاء النص الشرعي عملناه. وعليه من خالف الشرع في الكفن وزاد عن المشروع سواء بالكم أو بالحجم أو بنوعية القماش لا شك أن هذا من إنفاق المال في غير محله ومن ارتكاب المحظور الشرعي. يبقى مسألة إضاعة المال لا. عشان كده يستحيل أن تجد أمة تمسكت بشريعة الله في كل أمورها وعانت من الأزمات الاقتصادية أو من الفقر. الكلام ده مش موجود أبدا. أنا بتكلم على وجه الأمة مش على الأفراد. في فرق بين الأفراد، ممكن فقير وغني ابتلاء من الله، ولكن أمة استقامت على شريعة الله تشكو من الركود الاقتصادي ومن الانهيار ومن الفقر، الكلام ده مش موجود أبدا. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك. قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال من غير في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات اتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حدا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. خذوا بالكم كثير من المشتغلين بالعلم الشرعي في دار الإفتاء المصرية، ولكن في الزمن الماضي، يعني في الأربعينيات والخمسينيات وما قبلها، تكلموا بمثل هذا الكلام وزيادة. واخد بالك؟ بل من أغرب ما وقفت عليه ما قاله البقولي قبل أن يطمس الله بصيرته. قال وفي تشييد المساجد على القبور وتعظيمها رجوع إلى الوثنية التي من أجلها بعث الله النبي. محمد حسن البقولي في بداية الأمر واخبلك بعد ذلك نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. فالمطلوب دلوقتي من بعضكم تفضلا يبحث في الشبكة العنكبوتية في موقع دار الإفتاء المصري سيجد ما يسر ويريد يصور ويؤتى إلينا، حتى إذا سمعنا من المتأخرين من يقول بغير ذلك قل له طب ونعمل في الكلام ده. يعني لسه أيام الأحمدي أبو النور كان وزير الأوقاف أفتى بحرمة النذر إلى هؤلاء وقال إن صندوق النذور من أكل الحرام.
عايش لسه خلاص؟
أيوة نعم أعلم. وهذه بركة مشايخ، الحاجات دي لازم تظهر، لأن كما قلت وأقول وأكرر الاستعداد على أهبه من هؤلاء المبتدعة لنشر هذا المذهب الضال في مصرنا، في مصرنا. وإلا ما نستمع أحدا قط ممن يطعنون في الشريعة اقترب من هذا الأمر ولا تكلم فيه أبدا، بل الهجمة الشرسة يقول لك وهابية، لما أهو خلاص وهابي وخلاص. فياريتنا بعض إخواننا مشكورا يأتينا ببعض الفتاوى عن دار الإفتاء المصرية المتعلقة بهذا الأمر. طيب يقول فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها عيدا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها وسدنتها، وعبادها يردحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليه. واخد بالك؟ يعني لو النور انقطع ما انقطعش هناك. واخد بالك يا اخوانا؟ ومنها النذر لها ولسدانتها، ومنها اعتقاد المشركين أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكرب وتوضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح يكره ما يفعل النصارى عند قبورهم. وكذلك غيرهم من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج، ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها، ومنها التعب العظيم مع الوزر الكثير والإسم العظيم، ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. أنا أريد أسأل سؤال، من يتكلم بمشروعية الصلاة في المساجد المقبورة ومشروعية الزيارة ومشروعية الطواف ومشروعية الجلوس هناك من أين تعلم وما مصدر علمه؟ ده سؤال لازم نطرح. اتعلمتوا الكلام ده فين يا اخوان؟ ما هي مصادركم التي أتيتم بهذه التخريفات؟ وكتب السلف طافحة بين أيدينا على عكس ما تقول. ومن أجل هذا الذي يحدث قال الإمام العلم البربهاري رحمة الله عليه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ليس لك فيها إمام. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منه. نعم.
أستاذ محفوظ قد العنوان الجديد يعني.
اللي هو
بشر عوان النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور.
أصل الشيخ محمد عنده عنوان وعندنا احنا عنوان غير، ولكن إكراما للشيخ محمد نأتي بهذا الأصل. ومنها تفضيلها على خير البقاء وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهم على الموت ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه. ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد. ودين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بضد ذلك. ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عمروا المشاهد وأخربوا المساجد. مين بالهم مين؟ الشيعة. أه وخبلك الشيعة.